السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبارك لنا في مجلسنا هذا، أن تغفر لنا فيه أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، ألا ننصرف عنه إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. موضوع اليوم موضوع طريف ومهم، صلة الرحم غير المسلمة. يسلم بعض المسلمين الجلد ولا يزال أرحامهم ولا تزال عصبتهم من غير المسلمين، فكيف تكون العلاقة بين المسلم ورحمه غير المسلمة، سواء أكانت من جهة أبيه وأعمامه أو من جهة أمه وأخواته؟ نبدأ بقول الله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لقد ورد عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، كانوا يكرهون العطية لأنسابهم وأرحامهم من غير المسلمين، فسألوا فرخص لهم، وأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن ابن عباس أيضا قال: كان يؤمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى تنزلت هذه الآية إلى آخرها، فأمروا بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، وسيأتي يعني بيان هذا بالتفصيل عند الحديث عن قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، سيأتي هذا كله بعد قليل. ما معنى قول الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله؟ وما الربط بين هذا وبين جواز النفقة أو العطية أو أن ترضخ من مالك لغير المسلمين؟ الحسن البصري يقول: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. أنت أصلا عندما تتصدق إنما تنفع نفسك أولا، أنك ترجو بهذا وجه الله وترجو بها أن تتقرب لوجهه جل جلاله. فالمتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله عز وجل فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر من أصاب. إيه اللي حصل في الواقع؟ هل صادفت الصدقة محلا أم لا؟ تلك قضية أخرى. هو أنفق لنفسه يرجو عتقها من النار، يرجو به التقرب إلى الله عز وجل. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله فلا يضركم. هل وقعت الصدقة في يد مسلم؟ وقعت في يد غير مسلم؟ بر فاجر، صالح فاسق، مستحق غير مستحق؟ وفي الحديث المخرج في الصحيحين عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن الليلة بصدقة، وخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، هذا من عند الله عز وجل، وأما الزانية ف فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. نعم، فأتي فقيله أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. فهذا أول ما نسوقه من أدلة على هذه القضية. طب بعد هذا نسوق أيضا قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. لقد كان الناس بعد الهجرة كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فلما استتبت الأوضاع بالمهاجرين في المدينة عاد الميراث إلى قواعده، فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فعاد الميراث إلى التوارث على أساس القرابة وليس على أساس المؤاخاة التي إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. جاء في تفسيرها: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة، والمعنى أن الأقرباء من الكفار لا يرثون المسلمين ولو أوصى لهم المسلم جاز. فعن قتادة في تفسير هذه الآية: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال: معروفا أي من أهل الشرك، للقرابة من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم. اعترض على هذا في رأي آخر أو اجتهاد وتفسير آخر في هذه المسألة: إني إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، قالوا أولياء من المؤمنين، لأن ما فيش أصلا ولاية بين المؤمن وبين غير المؤمن، فإن الله قد قطع الولاية بين المؤمنين وغيرهم، إذن المقصود أوليائكم في الآية من المؤمنين الذين لا يرثون مثلا، لأن في قرابة لا ترث وفي قرابة ترث، القرابة الوارثة أعطاها الله أنصبتها، والقرابة غير الوارثة تتصدق وترضخ لهم من مالك بما توصي به إليهم قبل وفاتهم. لكن ليس هذا يعني بلازم، لأن الولاية منها ولاية نسب ومنها ولاية دين، فولاية النسب قائمة، اختلاف الدين مش يمنع القرابة، مش يمنع أن ده ابن وده أب وده أخ وده عم وده خال، ولا يمنع أخوة النسب، فلا زال الإخوة في الرحم والإخوة في النسب، لا تزال الأخوة قائمة وإن اختلف الدين. اختلاف الدين يقطع الموالاة في الدين، الموالاة الدينية، أما أن لا يمنع أن هذا أخي وهذا عمي وهذا ابن عمي، هذه زوجتي وإن كانت غير مسلمة، لا يمنع الولاية في النسب، ولا يمنع قرابة النسب، ولا يمنع أخوة القبيلة أو أخوة النسب في القرآن الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. هذه أخوة قبائل وأخوة أنساب، ولا علاقة لها بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هنا حديث عن الأخوة في الدين، وهذه أخوة في النسب، فعند اختلاف الجهة لا وجه للقول بالتعارض. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وكتب هذه من التعبيرات القرآنية التي تدل على الفرض والتحتم والإلزام، زي كتب عليكم القصاص في القتلى، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتاب الله عليكم. فكتب تعبير يدل على الفرض والإلزام والتحتم. في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، منسوخة بآية المواريث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. كانت هذه الآية في البداية قبل أن تتنزل آيات المواريث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وصية مطلقة لم تحدد بمقادير ولا بنسب. ثم أعطى الله كل ذي حق حقه فأنزلت فتنزلت آيات المواريث في البداية إجمالا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فالله جل وعلا جعل قال لا الميراث مشترك للرجال وللنساء، كم للرجال وكم للنساء. تنزلت آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات الكريمة. يبقى أول تفسير لهذه الآية أنها منسوخة بآية المواريث، فلا وصية تجب لأحد على أحد قريبا كان أو بعيدا، وهذا القول قول جمهور المفسرين. القول الثاني أن الذي نسخ في الآية الوصية لمن يرث ولم ينسخ الأقربون. طب ولين نقول بالنسخ ويمكن الجمع؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يبقى نطلع الورثة اللي ربنا بينهم حقهم، بس لسه بقيت قرابة لا ترث، يبقى هذه الآية تنصرف إلى القرابة التي لا ترث، لأن الذي أخرج بالآية أو بالحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أخرجنا الوصية للورثة، لكن بقيت الوصية إيه؟ لغير الورثة من ذوي القرابة ممن لا يرثون، وهذا يؤدي إلى إيجاد اللحمة والتواصل الكريم والنبيل بين ذوي القربة. فالذي نسخ في الآية الوصية لمن يرث ولم ينسخ الأقربون، وبالتالي بقية الأقربين الذين لا يرثون إما بسبب اختلاف الدين أو بسبب أنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات زي أخوالك خالاتك، الخالة لا ترث والخال لا يرث، هذا في الثقافة المصرية يقول لك الخال فلان، الخال عبد الرحمن لبنودي، هم ليه اختاروا كلمة الخال؟ لأن الخال عنده عاطفة صادقة فهو يقدم الحب ولا ينتظر مقابله شيئا لأنه لا يرث، فإذا أرادوا أن يعبروا عن عاطفة صادقة وعن محبة صادقة بلا مقابل يقولون الخال، الخال فلان. فالخال والخالات والجدة للأم والجدات الأقارب من جهة الأم يعني لا يرثون، فما فيش مانع أن هذه الآية تشملهم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقد لا يرثون لاختلاف الدين، واحد تزوج امرأة غير مسلمة أسلم ولا يزال آباؤه الوالدان غير مسلمين فهم ليسوا من الورثة، وهم مش مستثنين بهذا الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. طب الوالدان غير المسلمين ليسوا من الورثة لكن لا يزالوا من الأقربين، صح ولا لا؟ فإذا كان ذلك كذلك هذه الآية تشملهم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. في القرآن الكريم الوصية بالإحسان إلى الوالدين المشركين المجاهرين بالكفر، يعني الذين يجاهدان ولدهما على الكفر بالله وعلى أن يشرك به ما لم ينزل به سلطانا، مرة في سورة العنكبوت ومرة في سورة لقمان. قول الله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك، يعني أن صدقتهما واجبة وطاعتهما لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله، أما إذا أفضى إلى ترك طاعة الله فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال ابن عطية يعني الأبوين الكافرين، أي صلهما بالمال وادعهما برفق. فلا يجوز للمسلم أن يتابع أبويه الكافرين على كفرهما، ولا أن يطيعهما في باطل أو معصية ومع ذلك لا يقطع إحسانه عنهما. وقد لخص الثعالبي طاعة الولد لوالديه وإن كانا مشركين بقوله: وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات وتستحسن في ترك الطاعات المندوبة. دي قاعدة جميلة نفهمها مرة تانية. وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة متعينة، لكن تلزم طاعتهما في المباحات، تلزم طاعتهما في المباحات وتستحسن في ترك المندوبات، وتستحسن في ترك الطاعات المندوبة. لدرجة الفقهاء بيقول لو أنت بتصلي نافلة والدك قال لك: يا فلان تعال لي عايزك، واستشعرت أنه هو يتألم، إذا تقطع الصلاة وتروح له، بدام الصلاة دي مندوبة لا تقطعها في صلاة فريضة، تقطعها في صلاة. إلى هذا الحد وصلت مكانة الأب ووجوب يعني طاعته والتودد إليه والإحسان إليه، وتستحسن في ترك الطاعات المندوبة. يعني إذا عرفت أنه لا يتضرر بتأخير إجابتك له تجوز في صلاتك، ما تطولهاش يعني، تجوز فيها ثم أجبه بعد هذا. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فشكر الوالدين شكر لمن أحسن إليك فرباك وسهر على ذلك، فلا يقابل الإحسان إلا بالإحسان. والجصاص الحنفي يقول في فقه آية لقمان: وقال أصحابنا في المسلم: يموت أبواه وهما كافران، إنه يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما، لأن ذلك من الصحبة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها. وفي سبب نزول هذه الآية يذكر المفسرون قصة سعد بن أبي وقاص، والرواية صحيحة أخرجها مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. نعم، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه. حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. ثم قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف. أيضا مما يدل على حسن معاملة الرحم غير الكافرة التلطف بالمعاملة ورجاء الرحمة للرحم الكافرة. تعالوا بنا نشوف كيف خاطب خليل الرحمن أباه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ونستخلص بر إبراهيم بوالده من هذه اللجوء. أولا أنه رتب الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن. قد كانت مخاطبته لوالده فيها ما رأيتم من البر والاستعطاف. وفي قوله يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك لم يصف أباه بالجهل المفرط وإن كان هو في قاع الجهل، ولم يصف نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك، بل أبرز نفسه في صورة رفيق الله. أنا عندي علم بس يعني أنا عندي شوية اللي جاني من العلم غير اللي جالك غير اللي عندك. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. كان ممكن يقول له يا جاهل يا غبي يا حمار أنت قاعد عاكف على أصنام وأوثان، كان ممكن يديله ويستاهل، لو عمل كده يستاهل أدي كده 50 مرة. لكنه أدب الأنبياء. لم يصف أباه بالجهل المفرط وإن كان في أقصى الجهل وفي قاعه، ولم يصف نفسه بالعلم الفائق وإن كان في الذروة والذؤابة فهو خليل الرحمن، بل أبرز نفسه في صورة رفيق الله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فدك الخوف للمجاملة، لكن هو في قطع المتع الشرك هيتحرق ويتفهم قولا واحدا ما فيش فيها كلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ومع كل هذا لم يقابله ولده والده بشيء من اللين. أما يقول له يا أبتي يا أب، ما قالش يا ولدي يا بني يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، إما أرجمنك بألفاظ قاسية أو بحجارة قاسية أو بكليهما، يعني اتركني قبل ما أوريك، قبل ما بهدلك ومرمى بك الأرض، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الجواب سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعم سلام عليك مقابلة للسيئة بالحسنة، أي لا أصيبك بمكروه ولا أقول لك بعد ذلك ما يؤذيك، ولكن سأستغفر لك ربي لعله يوفقك للتوبة والإيمان. فإن حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته. وفي هنا مسألة، هل يجوز الاستغفار للكفار؟ أما إن كان ذلك وهم على قيد الحياة ففي الأمر سعة، أن الاستغفار له وهو حي معناها أنك تدعو الله أن يوفقه للتوبة والخروج من الكفر الذي به يستحق، فأنت تدعو الله أن يوفقه للسبب الذي يؤهله للاستغفار، إلا إذا تبين لك أنه من أصحاب الجحيم. كيف يتبين؟ إما بوحي من الله عز وجل أو أن يموت على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. عند علمه ويقينه أنه لله عدو وهو به مشرك، هذا في حالة موته على شركه. ولا يتبين أن الإنسان من أصحاب الجحيم إلا بموته على الكفر أو بالنص عليه كأبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. خلاص ده وضح حتى هو على وجه الأرض وهو على قيد الحياة هذا لن يسلم أبدا، سيموت على الكفر، ويتحقق فيه الوعيد الوارد في هذه الآية الكريمة. يبقى لا يتبين أن الإنسان من أصحاب الجحيم إلا إذا مات على الكفر أو إذا جاء النص عليه كأبي لهب مثلا، وما عدا هذا فلا يستطيع أي شخص الحكم على شخص آخر بأنه من أصحاب الجحيم. فقد يسلم الكافر قبل موته، وقد يرتد المسلم قبل موته، وإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ثبتنا على الدين. في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كسرت رباعيته ماذا قال؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. استغفروا لهم استدعاء للسبب الذي يستوجبون به المغفرة، أي أن يشرح الله صدورهم للإسلام والتوبة فيستحقون بها المغفرة ويتهيئون لها. في فتح مكة عندما يعني قالهم ما تقولون أو ما تظنون، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ وابن عم، وابن عم حليم رحيم، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان فيهم المسلم والكافر، وهو بخطب الكتل اللي كانت موجودة لم يكونوا جميعا من المسلمين، فشرح الله صدورهم فأسلموا، وهؤلاء مسلمة الفتح. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. في تلطف نوح عليه السلام في دعوة ابنه للإيمان في اللحظات الأخيرة الفاصلة بين الناجين والمغرقين، المؤمنين والكافرين، قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ففي هذا النداء الذي خص به نوح ولده بما يظهر شفقة الأبوة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تخصيص الأقربين بالإنذار وبالدعوة إلى الله عز وجل، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنذار في هذه الآية هو لعشيرة النبي مؤمنهم وكافرهم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يقول القرطبي في هذا الحديث والآية دليل على جواز صلة المؤمن الكافر، أن يصل المؤمن أقرباءه أو ذوي رحمه من غير المسلمين وإرشادهم ونصيحتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها. طيب ماذا عن صلة الرحم غير المسلمة في الحديث؟ في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر، نعم، قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، في المدة بعد صلح الحديبية، كان في عهد بين المشركين في مكة والمسلمين في المدينة، في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت مع ابنها. ودي الرواية الصحيحة، في بعض الرواية تقول جاءت مع أبيها، وهذا خطأ، لما جاءت مع ابنها. فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، راغبة في صلتي لها، راغبة في صلتي لها، في بري لها، وخائفة من رد إياها خائبة. إن أمي قدمت وهي راغبة، فقال نعم صلي أمك. في رواية قدمت وهي راغمة، أي كارهة لإسلامي وهجرتي. وعلى هذا أو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وقال نعم صلي أمك. يقول الخطابي عن حديث أسماء فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. وقد أفرد البيهقي فصلا في صلة الرحم وإن كانت كافرة بما ليس فيه معصية لله عز وجل. أيضا في حديث كعب بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، يعني أن أم إسماعيل كانت منهم. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة، إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، القيراط جزء من الدينار والدرهم، وإلى الآن يكثر استخدامه على الساحة المصرية، حتى بيقولوا 24 قيراط، دائما كل حياة تتحسب بها ده 24 قيراط، أي كان أي حاجة يعني، فيكثر فيها استخدام. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القبط ليسوا مسلمين، هذه أولا، وعامتهم من ذوي الأرحام البعيدة، فإن كان هذا حال الرحم البعيدة من الكفار فما بالك بذوي القرابات الدانية من ذوي الأرحام منهم. لا شك أن صلتهم أولى وألزم. أيضا لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى حنظلة ابن عامر عن قتل أبيه وكان مشركا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أن يقتل والده وكان زعيم المنافقين في المدينة، وأمره أن يبر أباه وأن يحسن صحبته، أن يبر أباه وأن يحسن صحبته. هنشوف النقطة دي بالنسبة لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. لقد روى ابن إسحاق في السيرة في غزوة بني المصطلق، نعم، أن لقد روى عن قتادة أن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. إن كان ده قرارك سمعا وطاعة، بس خليني أنا اللي أنا أقوم بهذه المهمة، لما تخلي غيري يعمل كده ولا تطوعني نفسي على تركيه فأقتله فأكون قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. في الحافظ ابن حجر يذكر في فتح الباري ان في اثنين من الصحابة استأذنا رسول الله في قتل أبويهما، عبد الله بن عبد الله ابن أبي وحنظلة بن أبي عامر، فيقول ابن حجر في الفتح ومن مناقبه، أي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله، فقال بل أحسن صحبته، بل أحسن صحبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره أنه يحسن صحبته ولا يقتله ويكل أمره إلى الله عز وجل. في الباب أيضا كلمة عن سيد من سادات التابعين ميمون ابن مهران، قال: ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر، الرحم توصل برة كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر. الرحم توصل برة كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر. هذا خلق الإسلام أحبتي في الله. وقد أخذ البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدى حلة لأخ له بمكة كان مشركا، ويستفاد من هذه الرواية أن ذوي الأرحام يوصلون ولو كانوا حربيين بما لا يفضي بمضرة للمسلمين، لأن عمر بن الخطاب عندما أرسل بالهدية لأخيه إنما فعل ذلك ليتألف بذلك قلبه. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل الأسبوع القادم في بقية لطيفة لهذا الموضوع الجميل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحملنا وإياكم في أحسن الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.